اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه، أمثال 8:33. كتير بنختار من التعليم اللي عاجبنا واللي جاي على هوانا، وكتير بنبعد عن التعليم اللي ضد رغباتنا. محتاجين ان ربنا يدينا حكمة علشان نختار ونسمع كلامه ونقدر ننفذه. عن الهرطقات وعن العصور اللي مرت بيها الكنيسة، مرت بعصور كتيرة قوي فيها هرطقات، لكن كانت الكنيسة قادرة تقف وتقاوم هذه الهرطقات. النهاردة هنعرف معاكم الفرق بين التمسك والتعصب. هنعرف من نيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس. أهلا بك يا سيدنا، وسعيدة جدا أن أنا أكون في ضيافة نيافتك. معنا كمان جمهور من كنيسة القديسة العذراء والأنبا شنودة، ومعنا كمان شباب وخدام من كنيسة القديسة العذراء مريم وأبي سفينة عزبة النخل. أهلا بكم سيدنا. يمكن زي ما قلت في المقدمة، كتير بيتهمونا بالتمسك وبالتعصب، استكمالا للحلقة الماضية لماذا العقيدة. النهاردة عايزين نعرف إيه الفرق بين التمسك والتعصب.
التعصب معناها جهل، يعني جاي من كلمة عصابة تتحط على عين، فيبقى الإنسان أعمى مش شايف، فيتمسك بشيء هو ما يعرفوش ويدافع عنه هو مش فاهم حاجة، وممكن يحارب الناس وهو مش عارف إيه القضية، ولما يجي يسأله طب إيه الموضوع بالظبط يقول لك أنا مش عارف، وما اللي أنت بتعمل كده ليه؟ قالوا لي. فده التعصب، يعني هو نوع من التمسك المتشدد وبدون سبب وبدون معرفة. أما التمسك المقبول المطلوب كمان أن الإنسان يعرف إيمانه ويفهمه ويعيش فيه ويتمسك به. وإذا كان الإيمان غير مطلوب التمسك به، وما له نتمسك بإيه؟ وليه أبائنا تعرضوا للاستشهاد وقبلوا الموت في قدام ان هم ما يسيبوش الايمان بتاعهم؟ اذا كانوا متمسكين بالايمان حتى اخر نفس. والكتاب المقدس بيوصينا بهذا، تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك، ويقول كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. ومعلمنا بولس يقول لتلميذه تيموثاوس وتلميذه تيتوس احفظ الوديعه، يعني حاجة تتحفظ في الإيمان، ده حاجة مهمة.
جميل. نفسك بتسر الكنيسة بعدة مؤلفات بالفعل ليها قيمة روحية كبيرة. اسمح لنا يعني على مدار الحلقات كل فترة هناخد مؤلف من مؤلفات نيافتك.
مش قوية أوي للدرجة دي يعني.
لا، ازاي سيدنا. النهاردة هنتناول مع بعض الجزء الخاص بالهرطقات من كتاب 12 من دراسات كنسية، وبعنوان ليكون الجميع واحدا. بداية عايزين نعرف يعني ايه او ازاي يكون الجميع واحدا.
طبعا ليكون الجميع واحدا هي جزء من آية، والآية جزء من صلوة صلاها السيد المسيح قبل صليبه، ومدونة في إنجيل يوحنا صح 17. وتكررت الكلمة دي أكتر من مرة تعبيرا عن أن شهوة قلب الرب يسوع أن يكون الجميع واحدا، كل الشعب المسيحي يكون واحد في الإيمان، واحد في الحب، واحد في التقوى، واحد في المعرفة. بل أني يعني لا أبالغ لو قلت ربنا جاي من السماء مخصوص عشان يجمعنا إلى واحد، ودي مذكورة يعني لجمع خراف الله المتفرقة إلى واحد. والسيد المسيح في فصل الراعي الصالح قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتكون رعية واحدة لراع واحد. ده المطلوب يعني. والكنيسة موصوفة في الصلوات وأيضا في قانون الإيمان أنها كنيسة واحدة وحيدة. واحدة يعني ما فيش كنيستين، هي كنيسة واحدة. وحيدة يعني فيش زيها. وجامعة، جامعة يعني تجمع من كل أجناس وكل العصور وكل القبائل وكل الألسن يجتمعون في إيمان واحد. اللي بيخلي الكنيسة واحدة هو الإيمان الواحد. فلو حبيت يعني استفيد حتدي يعني اخذ شيء من وقت البرنامج. ان الله عندما خلق الانسان في البداية كان الهدف من الخليقة ان البشرية تبقى ايقونة صورة تعكس طبيعة الله. الله احنا عارفين ومؤمنين انه وحدة في تعدد، الله واحد في ثالوث، الاب غير الابن غير الروح القدس لكنهم واحد في الجوهر. فالله اراد ان هو يعمل للخليقة كلها ايقونة ليه، ان يبقى في بشر كتير لكنهم واحد. خلق آدم وجواه كل الخليقة البشرية.
إزاي سيدنا؟
يعني إحنا كلنا كنا جوا آدم. بعكس بقية الخلائق، الله خلق مثلا عصافير كتير، حمام كتير، أسماك كتير، بهائم كثيرة من أنواع كثيرة بعدد عديد.
بني البشر خلق آدم بس.
البشر خلق آدم بس. حتى حواء كانت جواه. علشان يعبر
واخذت منه كمان.
من هكمل. ان عشان يعبر على ان البشر كلهم يجب ان يكونوا واحد متجمعين في ادم. لما جاء ربنا خرج حواء من ادم كان نوع من التمييز، لكن كانوا حاسين بالوحدانية دي. فادم قال عن حواء هذه الان لحم من لحمي وعظم من عظام، كان يشعر ان هما الاثنين واحد. لما خالفوا الوصية دب في كيانهم حاجة اسمها فساد الطبيعة. أول مؤشر لفساد الطبيعة هو الإحساس بالعزلة.
عزلة.
العزلة، إن أنا الآخر مش آخر، بالنسبة لي آخر، مش زيي، مش أنا.
يعني أفهم من كلام نيافتك إن آدم حس إن حواء هي الآخر، إن هما الاثنين مش حاجة واحدة.
عشان كده بنت في إيه؟ إن هما يقولك كان عريانين وهما لا يخجلان. لكن لما أكلوا من شجرة من ثمرة الشجرة ابتدوا يخجلوا من بعض، معناها بقت غريبة عنه. ده التعبير يعني. فده أول علامة لفساد الطبيعة، إن الإنسان ما يعرفش يتحد بالآخر. واستمر بقى الفساد ده موجود في الجنس البشري، الناس مش عارفة تتحد من أيام قايين وهابيل، وحروب شغالة والخناقات والخصومات والقضايا.
سيدنا اسمح لي، طيب ازاي ذكر ان عارف ادم حواء يعني بمعنى ان هو اتحد؟ طب يعني الناس تقول
الاتحاد بقى الاتحاد اللي حصل بعد كده على مستوى الجسد مش على مستوى الكيان. لكن ظل البشر غرباء عن بعض. والاول دلالة ان قايين قتل اخوه هابيل، حاسس ان وجوده خطر. فكان أهم أهداف التجسد أن الله يجمعنا مرة تانية في كيان واحد اسمه الكنيسة، ويصير المسيح آدم الجديد يجمعنا جواه بدل آدم القديم. إحنا كنا في آدم بالطبيعة في صلبه في نسله، لكن إحنا ما كناش في نسل المسيح، فهيجمعنا جواه بالنعمة. نبقى إحنا نجمع من يقبل يدخل في المسيح يأخذ النعمة ويتحد بالمسيح. لما كلنا نتحد بالمسيح نبقى مرة تانية نرجع واحد في المسيح، ويبقى المسيح هو آدم الجديد اللي جمع البشرية اللي أمنت، مش كلهم، اللي آمن
المؤمنين فقط،
اللي هو قبل الفكرة دي ودخل في المسيح. الدخول في المسيح بقى ازاي، هو ده قصة الكتاب كله، المعمودية والإيمان والتناول والحياة المشتركة والليتورجية اللي بنصليها مع بعض والاهتمام بعضنا ببعض والحب الكامل بيني وبين كل الناس والنور اللي بينور في حياتنا، هو ده اللي بيخلي الجميع واحدة. ونرجع تاني نبقى واحد في المسيح فنقدر نرس ملكوت السماوات. هذه دي قصة من التكوين للخروج للرؤية في اختصار شديد جدا. ليه الله جه؟ عشان يجمعنا مع بعض في كيان واحد اسمه الكنيسة.
جميلة يا سيدنا. طيب زي ما نفسك قلت لنا ان في بداية الكتاب اتكلمت عن الوحدة المفقودة اللي اعيدت بالسيد المسيح من خلال الصلب والقيام. طيب بعد كده نيافتك تطرقت للأسرار المقدسة اللي احنا هنخصص لها حلقات وحلقات عشان نقدر نتكلم عنها. في نهاية الكتاب نيافتك اتكلمت عن الهرطقات، وتقريبا طرحت معظم الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهن أي حد مننا أو ذهن المشاهدين اللي هيشوفونا دلوقتي. أنا حابة يعني نطرح سؤال على نيافتك وتجاوب لنا عليه. طيب نيافتك طرحت سؤال مهم جدا، لو حد مثلا طلع بهرطقة ما أو كلام غير عقيدتنا المسيحية، قلت يقطع ويحرم من الكنيسة، طب ألا يتعارض هذا مع تعليم السيد المسيح الخاص بالمحبة وقبول الآخر والاتجاه نحو الوحدة والسلام؟
طبعا وجود الهرطقة، أولا لازم الناس تبقى فاهمة كلمة هرطقة معناها انحراف عن الإيمان المستقيم. طبعا اللي بيعرفوا يوناني يقولوا ان الكلمة اصلا جاية من كلمة انتقاء، يعني واحد بينتقي حاجة ويركز فيها يعتبر هي دي كل شيء وينسى بقية الإيمان فينحرف،
زي الآية اللي بتقول الحرف يقتل مثلا، بياخد جزء كده من الآية وما بيكملش بقية الآية،
زي كده ينتقي شيء ما ياخدش الإيمان أذا باكج يعني مش على بعضه، فبيقع بيغلط، تلاقي الإيمان بتاعه واضح إن هو ما فيهوش السلاسة بتاعت التفسير لأنه وقع نفسه في مطبات. فوجود الهرطقة أو الانحراف عن الإيمان يمثل خطر يهدد خلاص المؤمنين، فلابد الكنيسة تاخد موقف.
طبعا
عامل زي إيه؟ إذا كان السيد المسيح قال على هذه الصخرة أبني كنيستي، كل الناس عارفة الصخرة هي الإيمان. طب لو احنا بنبني عمارة وفي مهندس بيراقب ولقى في احد العمال بيحط حاجه غلط في الاساسات،
طبعا
ديناميت، فيقول عشان انا بحبه اسيبه؟ يعني مش ممكن،
امانته تقتضي انه يقف قدام،
لازم يقول له لا اللي انت بتعمله غلط ويقصيه عن العمل الا اذا اعتذر وتعهد انه مش هيعمل هذا الخطا مره تاني. لو انا عندي اوريدي عماره مبنيه وفيها سكان وبرج ضخم وبعدين جه حد يحط لي ديناميت في الأساسات، ما دي على هذه الصخرة أبني كنيسة.
صح.
كنيسة مبنية بقالها 2000 سنة على أساسات سليمة عشان كده عاشت. النهاردة لما يجي حد يلعب لي في الأساسات أقول له على الرحب والسعة ولا أوقفه عند حده، علما بإن اللي هقوله دلوقتي ده مهم جدا. إذا أخطأ إنسان في تفسير العقيدة لا ينظر إليه على إنه هرطوك. إذا إنسان كتب حاجة ضد الإيمان لا ينظر إليه على إنه هرطوك. أكملك. إذا إنسان قال وعظة وتسجلت عليه فيها حاجة غلط لا يعتبر هرطوك. إمتى بيعتبر هرطوكي؟ لو أنه أصر على هذا الخطأ. كلنا ممكن نغلط،
يعني زي التمازي في الخطية
بالضبط. كلنا ممكن نغلط، أي حد ممكن في انفعال روحي ولا نفسي ولا كده غلط، فلما نيجي حد بقى يقول له انت اللي انت قلت ده غلط ويقول لا صح، دخلنا بقى سكة الهرطقة. طب نتناقش، مصر على رأيه، طب يتعمل له مجمع، مصر على رأيه، يبقى هرطوك. لكن لو قال انا اسف انا فعلا لساني فلت في الحتة دي، اوكي اعمل تصحيح وما انتش هرطوك. يا ما بنغلط، كلنا بنغلط، لكن الكنيسة ما هيش واقفة زي عسكر المرور بيسجل مخالفات، لكن هي أم حانية. لما تلاقي حد غلطان تنبهه الخطأ، وياما حد يغلط والناس يعني أمره تعدي. المشكلة في إيه بقى؟ الإصرار على الخطأ العقيدي. يعني أريوس على سبيل المثال اللي هو أشهر هرطوقي كل الناس يعرفوه، عقد له مجمع في مدينة الإسكندرية أكتر من مرة، وعاصر أكتر من بطرق، يعني البابا بطرس خاتم الشهداء حكم عليه، جه بعدها البابا أرشلاوس وسامحه لأنه أبدى توبة مزيفة، البابا ألكسندروس حكم عليه، وبعدين اتعمل له مجمع في مدينة نيقيا، 318 أسقف من كل العالم قالوا له أنت غلطان، وهو يقول لا أنا مش غلطان. يبقى بعد كده إيه؟ هذا لا يتعارض إطلاقا مع الحب، لأن بالعكس أنا لما لقي
ولا قبول الآخر
ولا قبر الآخر. أقول لك ليه؟ لما أجد إنسان ماشي وهيدمر نفسه، هل من الحب أن أنا أسيبه يدمر نفسه؟
لا طبعا.
ولا أنبهه، كون يقول له أنت ماشي غلط أنا النهاردة بعيدا عن مجال الدين أو العقيدة، لو لقيت شاب بيشرب مخدرات وقلت علشان ما زعلوش ما ضايقوش ما جراش حاجة ياخد مزاجه، ياخد مزاجه طب هيموت هيدبر هيدمر نفسه. لكن أنا لو وقفت له وقفة وضربته قلمين حتى وحجزت عنه الفلوس مش هديك مليم واحد لأنك أنت هتدمر نفسك، يبقى أنا بحبه وخايف عليه.
من منطلق حب
بالظبط. يبقى إذا تنبيه الهرطوقي لأخطائه هو نوع من ممارسة الحب، بدليل أن السيد المسيح نفسه كان يوبخ الكتبة والفرسيين على انحرافاتهم في تفسير الناموس، ما اكتبطبش على غلطان، يطبطب على الخاطئ اللي جاي يقول أنا آسف، زي المرأة اللي جت سكبت الطيب على رجليه مغفورة لك خطاياك. لكن واحد مصر على أخطائه لا، مش مظبوط يعني.
حتى بولس الرسول قال عليهم انهم خدام للشيطان وكذبه ومكرون.
وبعدين عايز اقول حاجه في الحته دي بالذات، قبول الاخر يعني ايه؟ الناس بتخلط في المفاهيم. قبول الاخر يعني انا اقبلك زي ما انت فيه واحبك واحترمك واشتغل معاك واتعاون معاك، مش لازم تتغير انت حر. لكن مش قبول الاخر معناها ان انا اوافقك على ارائك حتى لو كانت غلط. مش هو ده قول الآخر، لأن أنا أول ما أقول له لا أنت رأيك غلط يقول لي أنت مش بتقبلني، لا أنا قبلك بس أنا مش موافقك على الخطأ. طلبة اتنين مع بعضيهم في بنش واحد في الكلية، واحد بيدخن أو بيشرب مخدرات والتاني لا، والاتنين زملاء، احنا زملاء بنشتغل مع بعض في المعمل، لكن أنا مش مبسوط من اللي أنت بتعمله. كونه بقول له مش مبسوط يبقى احنا أعداء، يبقى احنا بنتخانق. انا بقول لك ان اللي انت بتعمله ده غلط، انت جايز تشوف فيه حاجه غلط قول لي عليها وهنبقى اصدقاء اكتر ونصلح بعض، نصلح بعض.
لحس الله سيدنا برضو يعني يكره الخطيه ولكن بالرغم من كده بيحب الخاطي.
بالظبط.
بالظبط.
يعني زي دور الطبيب الذي يحارب المرض ولكنه لا يعادي المرضى، العكس ده بيشفق على المرضى وممكن يواجه المريض بأمراضه. هل دي عداوة؟ يعني لما يقول له حبيبي أنت عندك حاجة خطيرة جدا ولازم تسعى أنك أنت تعمل الجراحة أو تعمل الفحوصات دي، يبقى الطبيب ده غلطان أنه بيواجه المريض بتاعه بشيء يضره، وجايز المريض مستهتر مش عايز يسعى لعلاج نفسه. لو انا ما يهمنيش المريض يموت، لكن لما اكون طبيب يعني ماهر وفي نفس الوقت مخلص لصناعتي الطبيه انبه المريض ان في حاجه خطر يجب ان تاخد بالك منها.
طيب نروح للسؤال الثاني. سيدنا نيافتك قلت كيف للكنيسه وهي مسؤوله عن سلام العالم وتعميق روح الحب كيف تحارب اشخاصا وتطردهم وتقاطعهم؟ تقريبا نفس
السياق. ان هنا مش بتطارد الاشخاص حقيقه، يعني انا حطيت السؤال بالطريقه دي ليه؟ لان الناس بتقول كده، لكن هي تحارب افكار خاطئه، ايمانيات منحرفه، اتجاهات مش مظبوطه تؤثر في الايمان وتؤثر في الخلاص. معلمنا بطرس في رسالته قال كما قال حبيبنا بولس في رسائله التي فيها أشياء عسرة الفهم، يحرفها بعض غير العلماء وغير الثابتين كمثل باقي الكتب لهلاك أنفسهم. بس آخر حتة علما بأن كلمة يحرفها مش معناها يغير النص، حدش يستجري يغير النص، هو بيغير المعنى. لما قال لحد يقول لك هو بطرس بيقول ده بيحرفوها، بيحرف التفسير. فبطرس بيقول ان في حاجات في رسائل بولس صعبة التفسير، ففي ناس بيفسروها غلط. طب ايه يعني ما يفسروا غلط؟ يبقى في مدارس فكرية كتير. قال لا دي هتؤدي الى هلاك نفوسهم. طب انا بشوف احد هيهلك اقول عشان نحفظ سلام الكنيسة اغمض عينيا؟ لا طبعا، الكنيسة ممكن تدخل في حرب فعلا ضد الهراطقة وتنزعج. يعني ابونا العظيم اثناسيوس الرسولي قعد على كرسي مرمرقس ما يقرب من 50 سنة ما شافش يوم واحد هنا واتنفى 5 مرات وحياته كلها كانت صراع، لكن كان بيعمل حاجة صح من أجل الحفاظ على الإيمان. هل كان ممكن يجنب الكنيسة هذه الحرب لو أنه تغاضى عن الإيمان؟ كان زماننا النهاردة استلمنا إيمان مزيف.
جميل. طيب على حد تعبير نيافتك قلت لنا ده ممكن يكون في شبه قساوة وإرهاب فكري وتعارض مع الاحتضان والتسامح والحب. ده يمكن كتير مننا بيفكر بنفس الأسلوب ده، بيقول يعني واحد مثلا يعني قال يعني رأيه معنى كده ان احنا هنبعده؟ طب ده مش فيه ارهاب فكري؟
برضو عايز اقول الارهاب الفكري معناها ان انا مش مدي فرصة لحد يتكلم وبهدده. يعني ايه؟ انت عارفة انا يعني جايز ناس يزعل مني ان بيحصل العكس، عندما يتكلم انسان بالايمان المستقيم يبتدوا 1,000,000 يرد عليه عشان يندم انه يتكلم. ويقولوا له انت متشدد وانت متعصب وانت فريسي وانت بص على خدمتك الاول، شوف كنيستك شكلها ايه الاول، شوف، فيندم انه يتكلم. ده اسمه الارهاب الفكري. لما يكون في واحد بالعكس بقى، واحد بيتكلم وانا برد عليه الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة والآية بالآية والمنطق بالمنطق وأقوال الآباء وبتراث يعني كل الوسائل ليه نسميها ارهاب فكري؟ ده حوار. هو الواحد لو قاعد مع أولاده في البيت وقالوا له يا بابا احنا عندنا الرأي الفلاني، وقاعد يتحاور معهم وأثبت لهم ان رأيهم غلط، يبقى بيرهبهم فكريا؟
لا طبعا. طيب على ذكر كتاب برضو نيافتك ليكون الجميع واحدا، كان في امرأة بتتساءل بتقول ان عندها اولاد في سن المراهقة ولما وليهم طبعا اصحاب من كنائس تانية بيدعوهم طبعا لمؤتمرات وحفلات في كنائسهم. لما هي حاولت تقنعهم زي ما نيافتك بتقول وتقول لهم لا ما يروحوش المؤتمر ده، ازدادوا يعني اصرار، وهي بتقول ان الممنوع مرغوب. ورد ولادها ليها قالوا لها ان احنا مش هنعيش في جزيرة معزولة عن الناس. الام دي تتصرف ازاي؟
انا عايز نمرة 1 ان احنا نشبع اولادنا روحيا وكنسيا وبعد كده ما نخافش عليهم. يعني انا في قناعاتي في داخلي انا لو في كنيستي شبعان بالمسيح، شبعان بالكتاب المقدس، شبعان بالحياة الكنسية من خلال اللحن والتسبيحة والقداس والأبوة الكهنوتية، الجو حلو عندي، حتى لو حصل لي زيارة لأي مكان هشكر ربنا 1,000,000 مرة ان انا قبطي أرثوذكس، وده حاصل فعلا. طبعا ما فيش خوف. هشبهها لك زي ايه بقى؟ حضرتك ام وفي بيتك انت ماهرة جدا في الطبيخ، بتحضر الأولادك كل يوم وجبة جديدة وجميلة ونظيفة ومغذية وزي الفل، فالولاد شبعانين. بس بيحصل ان هو الواحد كده نفسه تهف على حاجة من الشارع، انت مش ضامن الحاجة بتاعت الشارع دي طبخت ازاي، فتقول لهم يا ولاد لا ما انا بعمل لكم اللي انتوا عايزينه اعمله لكم. يقولك لا يا ماما كل زملاتنا بيأكلوا من الشارع، احنا عايزين ناكل زيهم. بس هي جايز يضركم، انا قلقان عليكم. لا ما كل الناس بتاكل، ما حدش انضر، كلهم ما حدش عيان، فدينا فرصه. خلاص خدوا فرصتك. هيرجع يقول لك ماما نبوس ايديكي على الجمال اللي انت بتعمله لنا،
لانه حاجه بقى وحاجات ثانيه.
صحيح. لكن لو واحده بقى مش ميرفت، يعني مش بتطبخ وسايب عيالها جعانين، وبعدين العيال قالوا عايزين ننزل ناكل في الشارع، تقول لهم لا تاكل الحلوى البكشوفه.
طب ما انت
لا اكلتيهم ولا سبتيهم ياكلوا، فمش مظبوط. والآية تقول النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. فالجعان دوت مش شبعان في الكنيسة، اي حاجة هيلاقيها يقول لك ده حلو، ده كان اجتماع حلو، ده كان مؤتمر حلو، ده كان حفلة حلو. لكن الشبعان حتى لو قدامه العسل يقول لك انا ما انا شبعان، انا واكل ومروي ومتغذي واخد على جو تاني غير الجو ده.
ده هيفهم. طب سيدنا ازاي نجذب شبابنا؟ وانا بسأل السؤال ده ليه، لاني كنا لسه عاملين اجتماع في الكنيسة برضو بخصوص الموضوع ده، وحد برضو من الخدام اللي قاعدين قال انا بنتي اصرت تروح يعني مؤتمر زي كده، ورجعت لقيتها بعد كده هي مش عايزة تروح، لاني قالت لا يا بابا الدنيا مختلفة خالص. حد تاني برضو كان ليه رأي تاني بيقول لاننا احنا زي اللي وقف في النص بين السلم، لحنا بنسلم زي ما تسلمنا التقليد بتاعنا بطريقتنا الأرثوذكسية، الألحان والترانيم وكده، وابتدينا نقلد التانيين في أساليب جذب الشباب، فاحنا وقفنا في النص لا عارفين نعمل زيهم ولا عارفين نرجع لأصلنا. فالسؤال هنا لنيافتك، أجذب الشباب إزاي؟
أنا عايز أؤكد أن شبابنا القبطي شباب محترم أو شباب جاد جدا ولا يخدع بالحاجات مزيفة. شبابنا محتاج احترام واحتضان، بس محتاج ان انا ابتسم في وشه واسمع له واقدره وادي له دور. حكاية ان انا العبه فيجي ده شغل صغير قوي سهل، نلعبهم هيجوا، نوقف اللعبة هيمشوا
بالظبط.
فده مش طريق الجذب، دي طريق الضحك على الدقوق. لكن جوه الكنيسة احنا عندنا يجب يعني احنا كإكليروس وكخدام نحتضن شبابنا، نسمع لهم ونشركهم معانا في الخدمة والعمل، وندخلهم الى العمق من خلال صلاة حقيقية، دراسة كتاب مقدس عميقة، مشاركة في خدمة فئات مهمشة في المجتمع زي المرضى والمعوقين والمسنين والفقراء والمناطق الشعبية والمناطق العشوائية والناس اللي أديروا في الأحداث بتاعة الإرهاب والحاجات زي كده. الشباب بنجد إن هم فعلا رجالة وبيحسوا بكيانهم داخل الكنيسة. ساعد بقى ما حد يلعبهم يروحوا له، هيروح يلعبوا ويرجعوا لنا تاني.
والحوار كمان يا سيدنا لما أديهم فرصة إن أنا أسمعهم اسمع فكرهم ومسائل دي تفرق.
عايز كمان حته في النقطه دي، احيانا الشباب عندهم روح عند ما عارف ما جاش حاجه، خصوصا سن التين ايجر اللي هو من 13 ل 19. ده السمه المميزه ان الواحد يبقى عنيد خصوصا ضد بابا وماما، ضد السلطه الكنسيه، السلطه الوالديه، السلطه المدنيه، عايز يحس ان هو مش عيل. فاللي تقوله له ماما هيعمل عكسه، والممنوع مرغوب وخالف تعرف، فاحنا ما نتكاش على الحتة اللي فيها لا وما قلاش وما تروحش وما تجيش. يعني الحوار بالطريقة الهادية أجمل بكتير جدا من التعليمات الصارمة اللي هم أوريدي مش هيسمعوها.
طيب نيافتك برضو تسألت، هل للكنيسة أن تترك كل إنسان يفكر كما يشاء وينشر فكره مهما كان تحت ادعاء طيبة القلب والتساهل وخلاص نفس الآخر بقبوله، وهل هذا يخلص نفس المنحرف إيمانيا؟ يمكن السؤال ده سؤال جوهري يا سيدنا، يمكن معظمنا بنفكر فيه.
طبعا من حق كل إنسان يفكر، لكن الأم من حقها أن هي توجه اللي هي الكنيسة، تقول له معك حق بس خلي بالك الحتة دي فيها مطب هتقع فيه، خلي بالك منه. وبرضو من واجب الأبناء ان هم يسمعوا، يعني من أجل مصلحتهم من أجل المصلحة العامة. مش مفروض ان إنسان يعني يتصلف في فكره ويتصلب ويبقى ما عندوش روح انه يسمع. الكنيسة أمينة على تراثها وعلى إيمانها وعلى كتابها المقدس وعلى ما تسلمته من كل مبادئ الإيمان. يعني كنيسة غير الأفراد، لأن أحيانا بيبقى في واحد فرد كده طالع بيوعظ والناس تمشي وراه ويعمل له مجموعة وممكن ينحرف، لكن الكنيسة على بعضيها مش ممكن تنحرف لأن فيها روح الله ودي مجمع. لو واحد غلط الباقيين بيسندوه
طبعا،
لكن واحد لوحده ممكن انحرف وراه. عشان كده الأأمن اني امشي ورا كنيسة مش ورا جماعة من الناس او ورا اشخاص. وبالتالي الكنيسة دي لما بتلاقي حد ناوي يعمل حاجة غلط نبهه، اللي انت بتعمله ده مش مظبوط.
ف استفيد. نسمح لي نطلع لفاصل ونرجع مع تساؤلات الخدام اللي معانا. مشاهدينا نطلع لفاصل، خليكم معانا. مرحبا بكم مره ثانيه، وبرحب ايضا بنيافه الحبر الجليل الانبا رفائيل وبضيوفنا اللي بيشرفونا النهارده. طيب هنبتدي مع الشباب اللي معانا سيدنا، بس ناخد بريك كده ونستكمل طبعا حوارنا مع نيافتك. لو في حد عايز يسال سيدنا برضو في موضوع العقيده، لماذا العقيده او الهرطقات او اي سؤال خاص بالموضوع اللي بنتكلم فيه، يتفضل بس يعرفنا الاول بنفسه.
سلام يا سيدنا. رانيا منير من كنيسة عدرا العنبة شنودة، كلية تجارة سنة تانية. قدسك دلوقتي احنا خدام في الكنيسة، ازاي نجذب اولاد اعدادي؟ لان هو اكتر سن دايما تلاقيه متعصب لما تيجي تتكلم معاه في الدين او تيجي تكلمه تجذبه للكنيسة، يقعد يقول لي انت هتعملي لي حوار، هتعملي لي موضوع، يسيبني ويمشي. انا اقدر ازاي اجذبه للكنيسة بطريقة تكون تساعده وتقربه لربنا اكتر؟
اكتر حاجه تخلي البنات في سن اعدادي او الولاد حتى يحبوا الكنيسه هي الصداقه. انت تتصاحبي عليهم، خصوصا انت في تانية جامعه وهي مثلا تانية اعدادي، فالفارق السن مش كبير قوي، فتبقي قريبه منهم تتصاحبي عليهم. فلما تيجي تقول لها تعالي الكنيسه يبقى الموضوع محبوب، يعني زي زملاتها لما بيقولوا يلا مع بعضينا هنروح الكنيسه يروحوا مع بعض. لكن اول ما تحس ان انت هتعمل عليها مس تبتدي ترفض. ونفس الحكايه الولد لما يحس ان الاستاذ بقى هيعمل عليه خادم ممكن يتريق عليه وما يسمعش كلام. صداقه مفتاح القلوب.
عارف يا سيدنا، مرة خادم سمعت منه حاجة حلوة قوي برضو حابة شارككم. بيقول كان فيه برضو طالب يعني مخدوم عنده بيحب قوي الآثار، فلا أمين الخدمة بيقول له طالما هو بيحب كده شاركه الحاجة اللي بيحبها. فبيقول فضلت كل شهر كده أروح معاه مكان أثري، لدرجة أنه هو فرح جدا واتربت بينا علاقة حلوة قوي وصداقة، لدرجة أنه هو حتى الولد ده طلع بقى كاهن يعني. فده يمكن تعقيب على كلامي أفضل. طيب لو حد تاني عنده سؤال تفضل.
عايده وهيب كنيسه العذراء والانبا شنوده، هل الكنيسه يا سيدنا قامت بمحاولات لتوحيد العقيده وما هو رد الفعل؟
تفضل.
طبعا الكنيسه في حوارات دائمه مع جميع الكنائس في العالم تقريبا يعني، والحوارات دي مدها طويل وتتقدم فيها بيبرز وابحاث ومناقشات، وفي أمور كتيرة اتحسنت يعني، ووجهات نظر كثيرة اتضحت بين الكنائس، وعندنا أمل في ربنا أن نوصل في يوم الأيام لوحدة الإيمان، علما بأن وحدة الإيمان هي عمل الروح القدس أكتر من مجهود البشر، وليها زمان يعني، ليها وقت ربنا محدده، يعني إحنا مش عارفين إمتى، لكن يعني على ما ربنا يسمح بالوحدة الكاملة في الإيمان يجب أن يكون هناك قبول للآخر واحترام متبادل، مفيش حرب بين الكنائس والطوائف، لكن يكون نوع من التعاون المتبادل والعمل المشترك في بنظام ما يبقاش فيه نوع من الاستلاب، إن حد يخطف حد من كنيسته أو في احتقار وإهانة أو تحقير من عقائد الآخرين.
دي من علامات الأيام الأخيرة يا سيدنا؟
على الله يكون كده يعني، أن يبقى فيه
لأن في باب في دير السريان تقريبا اسمه باب النبوات.
أي.
كان برضو تشرح لنا قبل كده أن وحدة الكنيسة دي من يعني بيبقى عصر من العصور،
اسمه تدبير الأزمنة.
تدبير الأزمنة.
تدبير الأزمنة
بالظبط. طيب لو في حد برضو عنده سؤال يتفضل.
أقابل آية سيدنا، اسمي داود أمير من شباب كنيسة العذراء والأنبا شنودة أرض البركة. بدرس سياحة فنادق إرشاد سياحة. طيب أقدم سؤال، إن كان حد من أصدقائي أو من الكنيسة من سني تقريبا اتجه لكنيسة تانية أو عقيدة تانية، أعمل إيه؟ وحابب إن هو يرجع لكنيسة تانية.
الحوار، يعني أي حد أنت حاسس إنه داخل في سكة هتبعده عن كنيسة أو عن ربنا، يجب إن احنا نتحاور مع بعض ونتصادق مع بعض بدون مهاجمة. ما برضه أنت تفتقده، يعني يجب إن احنا نفتقد بعضينا ويبقى فيه نوع من الحوار والتفاهم والدراسة المشتركة. قل له مثلا طب يلا مع بعضينا ندرس النقطة الفلانية، أنت تعمل بحث ونعمل بحث، يبقى فيه فايدة مشتركة ونتحاور في هدوء بدون خصومة، يعني ما نخسرش بعضينا.
جميل. طيب في حد هنا شباب عنده سؤال؟
سلام يا سيدنا، ميري جرجس العذراء من أنبا شنودة. كان عندي سؤال، قلت اني لو مخدوم بعيد عن الكنيسة اشوف هو بيحب ايه وابتدي اتحاور معاه عشان اقربه للكنيسة تاني. طب بالنسبة انا لو باخدم وامنت الخدمة بتاعتي، انا شايفة ان حاجة مثلا تنفع الخدمة وكويسة او تفيد الولاد ومنعتني عنها، انا خلاص اسمع كلامها واقول خلاص انا مش هعملها، ولا انا يعني اسيب الخدمة، ولا اعمل ايه، ولا اعملها ومن غير ما تعرف؟
لا، برضو انا احب يكون دايما اسلوب بتاعنا في كل المجالات هو الاخذ والعطاء. يعني تتحاوري مع امينة الاسرة، جايز ليها وجهة نظر مظبوطة، وجايز انت تكون وجهة نظرك مظبوطة وهي تقتنع بيها، ناخد وندي. لان كمان احيانا بعض الحاجات اللي تستهوي الولاد والبنات سن اعدادي او ثانوي تكون مش مظبوطة. يعني هفترض في بنت بتقولك انا غاوية الرأس، هنقول لها طب يلا علشان اكتذبها للكنيسة. يعني برضو كل حاجة ليها وجهة نظرنا. فانت مثلا بتعرضي على امينة الاسرة ان البنت دي بتحب الحاجة الفلانية، هي جايز عشان اكبر منك امينة الاسرة وليها خبرة تقولك الحاجة دي مش هتجيب نتيجة كويس، فناخد وندي يعني.
جميل. طيب في حد تاني شباب عنده سؤال؟ اتفضل.
نوال سعد صحي، كلية اعلام العذراء والأنبا شنودة. في اطفال بيسألوا ليه ربنا ما عملش ادم جديد، يعني بعد اجرة خطيمه ليه ما موتش ادم وحواء، عمل ادم وحواء جديد عشان هم خلاص غلطوا.
وانا اقدر اجاوبهم اقول افرض بابا وماما عندهم طفل عيان، هل يرموه في الزبالة ونعمل غيره؟ صعبة طبعا. فده ابن ربنا، يعني ربنا يشعر ان ادم ده ابنه وحواء دي بنته، فلما غلطوا كان حاجة من اتنين، يرميهم في الزبالة ونعمل غيرهم، لاما يقول اعالجهم واشفيهم من الخطية وارجعهم تاني للحياة الابدية. فربنا اختار اختيار جميل لانه بيحبنا ففدانا وخلصنا ورجعنا للحياة الأبدية مرتين.
لو في حد عنده سؤال يتفضل.
اسمي مريم من كنيسة العذراء والأنبا شنودة، مخلص دبلوم.
اوكي.
انا عندي سؤال بيتسوونا، انا عندي هنا بنقف كشافة في الكنيسة، فاحنا لما بنيجي نقول لهم بعد اذنكم يا جماعة الصوت مثلا التليفون، فمش بيعملوا لنا احترام، بيزعقوا فينا، وبعد كده بنرجع لهم تاني ببرضك بيتكلموا، فاحنا عايزين نخليهم مثلا ايه نجذبهم معانا، يعملوا لنا احترام مثلا، يعني يسكتوا خلاص كلمه واحده خلاص، مثلا في غيرهم عايز يسمع القداس، فمفيش خالص.
انت يعني تخدمي خدمه الكشافه؟
اه يا دكتور.
يعني فرصه، واحنا في البرنامج بتاعنا ناس كتير بيشوفونا، احنا في كنايسنا يجب ان نحترم النظام والهدوء. ولما يكون في مجموعه من الشباب والبنات بينظموا نطيع النظام علشان يعني نساعدهم على تنظيم الكنيسة في احتفالات في القداسات الكبيرة وحاجة زي كده يعني.
مشاهدين اسمحوا لي هطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستكمل باقي تساؤلاتنا مع سيدنا في كتاب ليكون الجميع واحدا، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب أيضا بسيدنا الأنبا رافائيل. أهلا بنيافتك سيد. سيدنا استكمالا لبقية الأسئلة اللي نيافتك طرحتها برضو في نفس الكتاب ليكون الجميع واحدا، سيد نيافتك سألت وقلت هل أخطأ أباؤنا في منهجهم هذا ولم يتوافقوا مع فكر المسيح؟
يعني لو الآباء زي أثناسيوس الرسولي وزي كيرلس الكبير وزي ديوسكوروس لما حاربوا الهراطقة، هل دول كانوا ملومين ولا معهم حق؟ في الحقيقة التاريخ يشهد ان كان معهم حق، لان لو كانوا تركوا الامور بدون مقاومة كان فعلا الايمان المسيحي تزيف. لكن احنا النهاردة فخورين بايماننا لما بنقرأ الكتاب المقدس والنبوات عهد قديم ونقرأ كتابات الاباء في القرن الأول والثاني والثالث الميلادي مع كتابات الآباء أثناء مجمع نقيا فترة نقيا دي وما بعد نقيا بنلاقيها كلها مية واحدة حتى الآن. فهم تركوا لنا ذخيرة مقدسة جدا حية جدا مليانة بالعمق والزخر من التفسير والشرح للإيمان المستقيم، ولو ما عملوش كده كان احنا كنا نلومهم.
طب سيدنا حللني لو قلت ان البعض بيقول ان ما فيش حد معصوم من الخطأ سوى الله، طيب الاباء الاوائل اللي هم كانوا متشددين وان ارائهم ما كانش فيها اي نوع من المرونة، هل الكنيسة مش ممكن تراجع الاراء دي وتشوف يمكن يكون اخطأوا، وبالاخص ان الاراء دي ما كانش في يعني حسب برضو اللي بيقولوه ان ملهاش اي نص كتابي؟
بصي، هو اي اب حصل ان هو كان عنده شطحات فكرية الكنيسة اكسكلود يعني جنبته واعتبرتوش اب حتى، ومش شرط يكون اعتبر هرطوك. يعني الكنيسة دايما كان فيه عندها تمييز حلو قوي بين الهرطقة والبدعة والرأي، وزي ما قلت من شوية في بداية الحلقة ان حتى الرأي اللي خاطئ لا يعتبر هرطقة الا اذا صاحبه اصر عليه تمسك به الى المنتهى. ف الاباء اللي شرحوا لنا الايمان لم يوصفوا اطلاقا ان هم كانوا متشددين او ارائهم كانت خشنه. العالم كله بيشهد له، العالم المسيحي كله بيشهد لصحه ايمانهم، بيعتبروا مرجع. يعني احيانا في الحوارات المسكونيه زي ما كانت الاخت بتسال من شويه هل في مساعي للوحده، احيانا في الحوارات المسكونيه دي لما حد من الحاضرين بيجيب اقتباس من قول الأحد الآباء المعتمدين بيبقى فيصل خلاص، إذا كان أثناسيوس قال كده يبقى هو ده الصح. العالم كله بيحترم أقوال الآباء بتاعتنا وصارت مرجع. فما قدرش النهاردة أقول لا هما كانوا متشددين يلا نعيد النظر. طب هنعيد النظر بقى مين النهاردة أضمن إن هو كمان مش معصوم من الخطأ؟ الاباء مش معصومين من الخطا، اوكي. طب مين النهارده هيشرح لنا؟ وهل النهارده في هذا القرن هنبقى اقرب لفهم الايمان من الناس اللي شافوا المسيح زي ابائنا الرسل ومن اللي تتلمذوا على الرسل في الجيل الاول اللي هم الاباء الرسوليين ومن اللي شربوا الايمان من انابيعه الاولى واللي من الاباء اللي هم سيرتهم وحياتهم كانت تشهد لصدق إيمانهم وصحته، من الآباء اللي هم لما شرحوا الإيمان خلت الكنيسة تعيش 2000 سنة قوية، والناس اللي خرجوا عن الشرح بتاعهم خلوا كنائسهم تفضى من المصلين. يعني اللي خرج عن هذا الإطار بتاع الآباء الناس سابت كنائسهم وباعوها بتتباع. فأنا يعني الدليل واضح، دليل واضح. في دكتور كل المرضى اللي دخلوا عنده طلعوا سلماء
صحة،
وفي دكتور تاني مفيش واحد طلع من عنده سليم. يبقى انا اروح لمين؟ مش عايز تفكير. في جامعة بتطلع علماء وفي جامعة بيدخلوا فيها طلبة متفوقين يفشلوا، يبقى بالمنطق ادخل فين؟ خلي بالك في مصنع بيطلع لي بضاعة تعيش 2000 سنة، وفي مصنع تاني يطلع البضاعة مغشوشة بعد نص ساعة تتكسر.
يا ريت تقولين عليه ده يا سيد.
صحيح، اهو مش كنيسة، مصنع قدسين. اللي بقول لك عليه مصنع قدسين، احط اولادي في المصنع ده يطلعوا قدسين. في مصنع تاني مش مطلع قدسين، احط اولادي فيه يطلعوا بيلعبوا. الامور واضحة جدا. ابائنا عملوا اساسات في الشرح وفي الايمان ثبتت الكنيسة 2000 سنة بهذه الحيوية اللي احنا فيها. النهارده عندنا شباب هم في القاعة وفي كل مكان، في كل الكنائس شباب حلو وجميل وحب لله، يحرقوا لهم كنيستهم يقفوا يصلوا في الرماد. طب الثمرة الجميلة دي جاي من فين؟ من أباء زرعوا زرعة حلوة. أنا النهاردة أقدر أوصف الأباء اللي زرعوا دول إنهم كانوا متشددين، وإحنا النهاردة عايزين نبقى أكثر مرونة ونسهل الدنيا. خلاص اللي عايز يبقى مرن يسهل الدنيا يعملها في كنيسته ويورينا شطارته بعد 15-20 سنة هيكونوا لسه عايشين ولا انتهوا. احنا لا مش مستعدين نضيع ايماننا ولا كنيستنا.
جميل. خلينا نيافتك لسؤال تاني. برضو نيافتك تسألت وقلت هل علينا في عصر الحرية والفكر المنفتح والديمقراطية أن نغير منهج الآباء القدامى ونسلك مع الهراطقة بروح جديدة حفاظا لتواجدهم معنا في الكنيسة ومنعا لاستخدام سلاح الطرد والتشهير والحرمان كما يقولون؟
طبعا ليس علينا أن احنا نغير المنهج بادعاء أن احنا في جو ديمقراطي. كلمة ديمقراطي يعني ايه؟ حكم الشعب. هل احنا، بس انا عايز الناس تفهمني صح، يعني هل احنا مفروض في الكنيسة نكون ديمقراطيين بهذا المنظور اللي هو حكم الشعب؟ يعني لما يجي النهاردة الشعب يقول لك الشعب يريد اسقاط الكتاب المقدس ونعمل فوتنج تصويت، هل ده منطقي؟ الشعب عايز يلغي عقيدة التجسد مثلا، انا بقول حاجة يعني مبالغ فيها، هل من المنطق لان في مثلا اغلبية طالبين نلغي عقيدة نلغيها لهم؟ هو ده اسمه حكم الشعب. ان هذا لو الشعب قال هنعمل تصويت على كهنوت المرأة وبعدين اغلبية الستات كلهم قالوا ايوة عايزين كهنوت المرأة وبعض من الرجال تعاطفوا معهم قالوا ايه المانع، هل التصويت دوت يجوز في الكنيسة ان انا بعمل تصويت على حاجة من ثوابت الايمانية؟
زي ما حصل في وقت قداسة البابا شنودة لما ناس طلعت وقالت عايزين يبقى في زوجة تانية.
هذا بالضبط. يعني هل حكم الشعب يلغي الإنجيل ويلغي ثوابت الكنيسة والإيمان؟
لا طبعا.
فإحنا لا، ديمقراطية في الكنيسة ممكن تكون في النواحي الإدارية بس مش في الإيمانية. يعني بنعمل مجلس كنيسة بالانتخاب. مجلس كنيسة ده له شؤون إدارية فقط ومالية، هو اللي بيبني، هو اللي بيصون بيعمل صيانة، هو اللي بيجمع الأموال وبيعمل الحسابات، هو اللي بيصرف على الفقراء، هو يعني الأمور الإدارية. لكن مجلس الكنيسة بالانتخاب لا يتدخل في العمل الكهنوتي
طبعا
ولا الإيمان.
ثوابت أصلها
بالظبط.
ما ينفعش
مين في الدنيا يرضي ان الكتاب المقدس نعمل عليه تصويت في أي نص من النصوص ونقول عايزينه ولا مش عايزينه؟ فإذا مبادئ العالم جيدة في بعض المجالات لكنها ما تتسربش داخل الكنيسة.
طيب خليني أروح برضو لسؤال تاني. نيافتك تسألت وقلت هل مبدأ ليكون الجميع واحدا يتعارض مع منهج قطع الهراطقة وفرزهم وطردهم من الكنيسة؟
بالعكس، قطع الهراطقة وفرزهم من الكنيسة هو عملية جراحية بنستأصل بها ورم سرطاني. إذا لم يستأصل بينتشر، وإذا انتشر بيموت. زي ما يكون أبسس دمل. الدمل ده عامل انزعاج وعامل حرارة عالية والمريض نايم في السرير لأن عنده دمل خراج، فالدكتور بيجيب مشرط يفتح ويطلع سديد يرميه بر ويرجع المريض سليم. ملهاش دعوة بيكون الجميع واحدا. الجميع واحدا اللي هم جميع المؤمنين إيمانا مستقيما، واللي عايز يدخل في الجميع دي يصلح إيمانه ويجي. لكن ما هياش سلطة، ده إيمان، ده كنيسة. فاللي جاي بيجي على هذا الإيمان. الكتاب المقدس بيقول رب واحد
وإيمان
إيمان واحد
معمودية
واحدة. يقول الجميع قولا واحدة. قول الرسول كده تقولوا قولا واحدة. مش كل واحد يطلع بمدرسة فكرية يقول لك ما جراش حاجة تعدد الآراء حاجة كويسة. تعدد الآراء كويس في نظريات سياسية، في نظريات اقتصادية. تعدد الآراء حلو لو في تأملات كتيرة، ده تأمل كده ده. لكن الإيمان لا، فيش تعدد، هو إيمان واحد روح واحد. واحد يقول لك الروح القدس شرح لي، طب هو الروح القدس شرح لك بشرح غير اللي شرحه للي جنبه غير اللي قدامك، هو روح واحد. وبعدين هيشرح لك انت في القرن 21 وكان سايب كل الأجيال دي ما قالهمش، مستني حضرتك بس اللي هيعرفنا الحقيقة. وروح القدس كان غايب عن الكنيسة كل الأجيال دي ازاي؟ اذا كان السيد المسيح وعد ان الروح القدس يمكث معنا الى الابد، من ساعة ما اتكلم المسيح لغاية الى الابد هيبقى معنا الروح القدس، ده كل الكنيسة. الروح القدس لانه روح واحد يضمن ان الايمان يبقى واحد. اي انسان بيخرج عن هذا الايمان لا يمكن ان يكون مسوق بروح الله، لا يمكن. انت قلت حاجة الروح القدس ما قالهاش للاباء، مش ممكن يكون معطلها لغاية ما حضرتك تيجي. انت قلت حاجة ما قالهاش للاباء، حاجة من اتنين، اما ترجع عن هذا الرأي وتدخل معنا، واما خليك برأيك بس تطلع بره.
ده هي. طيب قبل ما نختم محتاجين برضو نعرف من نيافتك إجابة لسؤال آخر، ليكون الجميع واحدا. هل شرح الإيمان والفروق العقيدية بين التوقف لتوعية للتوعية تعتبر نوعا من الكراهية ولا يحقق مبدأ أن نكون واحدا؟
طبعا واضح، يعني الإجابة بتطرح بتعرض نفسها على طول أن لا، طبعا شرح الإيمان ده يعني واجب أساسي بتقوم به الكنيسة. لو قلنا ما هو الجوب ديسكريبشن بتاع الأسقف، ايه هي الوصف الوظيفي للأسقف؟ ان يحفظ الإيمان ويشرحه وينبه الناس لمخاطر الانحرافات الإيمانية. اذا انا ما قمتش بهذا الدور هبقى مقصر امام الله وقدام الكنيسة وقدام التاريخ. ومهما كانت الناس تقول علي او على ابائي اللي بيشرحوا الإيمان دول متشددين متعصبين، يقولوا ما قالوا على المسيح
بالزبط.
قالوا عليه كلام كتير، وقالوا على الآباء كلام كتير. إذا الناس استفانوس قال لهم من الآباء لم يضطهده أباؤكم، من الأنبياء لم يضطهده أباؤكم. فأي واحد بيتكلم بكلمة الحق لازم في ناس مش هيقبل كلمة الحق وتبتدي تحارب. ما جراش حاجة، نحن موضوعون لهذا. احنا قابلنا زي الكهنوت اللي علشان نتخبط كل شوية وكل سرور يعني، واللي بيخبطنا بنحبه برضه، هنستمر نحبه إلى الأبد لأن المسيح نفسه أحب حتى الصليبين. ما جراش حاجة، بس ده ما لا يثنينا عن مواصلة مسيرة شرح الإيمان وتوضيحه. طبعا طبعا مع عدم التجريح في الناس، لكن عايز أقول إيه التجريح؟ التجريح إن أنا أتكلم على الناس بتهكم، التجريح إن أنا أفتري عليهم أقول إن هم بيقولوا كذا هم ما قالوش. لكن لما أكون أنا بعمل كومباريزون، الدين المقارن أو اللاهوت المقارن ده مشروع يعني جائز إن الواحد يعمله، وعلوم بتدرس في كليات اللاهوت في كل الكنائس. مين بيقول إيه؟
هو اسمه علم اللاهوت.
علم اسمه علم اللاهوت كومباريتيف ثيولوجي. فمحطوط ليه؟ علشان أنا بقى فاهم إيه الفرق بين هنا وهنا وليه؟ وإيه الصح أكتر؟ جائز الاثنين صح، بس في حاجة أدق، في حاجة أكثر أصالة. فبقى فاهم، وجايز أنا من comparative theology دوت أكتشف إن أنا عندي حاجة غلط.
صح.
ليه ما نكونش يعني الواحد في عنده هذه المرونة؟ لكن مجرد إن أنا بعمل comparative يقول لك أنت ليه تجيب سيرتهم؟ علما بأن أحيانا صدقيني بيبقى الواحد بيتكلم من غير ما يقول دي الطائفة اسمها كذا. لكن يقول لك بعض الناس بيقولوا كذا، يقول لك ايه تجيب سيرتهم ليه؟ طب مش مستحملين ليه؟ ليه مش مستحملين ان نشرح الايمان بطريقه فيها المقارنه؟ ليه؟ اقول لك ليه؟ لان الانسان اللي ايمانه مهزوز خايف حد يمسه احسن يقع. لكن الانسان اللي ايمانه سليم يقولوا اللي يقولوه. ما احنا بالنسبه لنا ياما هجموا الكتاب المقدس وهو عامل زي الجبل الشامخ ما تهزش. بالنسبة لنا ياما قالوا حاجات على سر الإفخارستي، قالوا ان احنا عباد اوثان، وقالوا ان احنا بنبخر للصور يعني بنعبد الصور وقالوا الكهنوت
نجيلها في حلقة الشفاعة دي الصور دي سيدنا.
أمور كثيرة مربع إن اتهمنا وهجمنا ولا تهزلنا شعرة إيه يقولوا ياريت يقولوا ليه لأن الكلام ده بيعمل إيه بيخلي شباب الكنيسة وأولادها يتساءلوا يجوا يسألونا فنجاوبهم فيتثبتوا أكتر في الإيمان يعني أي إنسان بيفتح النار على الكنيسة بترتد إلى صدره لما تيجي الكنيسة مجرد منتهى الأدب والذوق والحساسية المفرطة نتكلم في اللاهوت المقارن تقوم الدنيا متقعدش وشبابنا نفسهم للأسف الحلوين دول يقول لك ما تجيبش سيرته طب احنا ما عبناش في حد انا بشرح ايمان مش بجيب سيرة اشخاص انا بشرح ايمان ما قلتش فلان بيقول كذا ما قلتش الطائفة الفلانية بيقول كذا انا بقول بعض الناس بيغلطوا في الحتة دي هذا الامر مشروع جدا من حقنا ان احنا نعمل هذه المقارنة لتوضيح الايمان
انا بشكر نفسك جدا وتعتبر من اجمل الحلقات ومن اجراءها لان بالفعل اتكلمنا عن تفاصيل وحاجات يمكن الكثيرين بيخشوا ان هم يدخلوا فيها بشكرك جدا نفسي الحبر الجليل الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة شكرا لنفسك بشكر كمان الخدام والشباب اللي كانوا معنا النهاردة خدام كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة أرض البركة بشكر كمان خدام وشباب كنيسة القديسة العذراء مريم وأبي سفين عزبة النخل شكرا لكم واستمتعنا بوجودكم معنا مشاهدينا وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا بشكر حسن المتابعة نلقاكم الأسبوع القادم حلقة جديدة وبستان العقيدة